أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 44. في مسألة 44 افترض أن المكلف أبطل صومه بأن ارتمس في الماء متعمدا فأبطل صومه، وقلنا بأن الارتماس يبطل الصوم بكل أقسامه وبكل أنواعه، مهما كان الصوم هو يبطل بماذا؟ بالارتماس التعمدي. فإذا أبطل صومه بالارتماس، قلنا أن الكلام يقع في أنه هذا بعد أن أبطل صومه بالارتماس، هنا إذا أراد أن يغتسل فشاف من فرصة هو أبطل صومه وهو مرتمس، فأراد أن يغتسل غسلا ارتماسيا في حال المكث في الماء أو في حال شنو؟ في حال الخروج، فهل يصح منه هذا الغسل أو لا؟ كلام في هذا. وقلنا بأنه ما نأخذ بنظر الاعتبار مسألة أن هذا غسل باطل، لأننا نشترط الأحداث في الاغتسال، هذا قلنا نغض النظر عنه، يعني نفترض أنه ما نشترط الأحداث، ويكفي أن الإنسان حتى لو كان في داخل الماء وأراد أن يغتسل يكفيه أن ماذا؟ أن يحرك بدنه في داخل الماء، وهذا يكفي. حينئذ نقول أن الكلام تارة يقع كما هو في المتن، تارة يقع فيما إذا كان الصوم من شهر رمضان، وأخرى فيما إذا كان واجبا معين غير شهر رمضان، وثالثة فيما إذا كان مستحبا أو واجبا موسعا. وكل الكلام ينصب في تصحيح الغسل الارتماسي في حال المكث أو في حال الخروج. أما إذا كان من شهر رمضان، الصوم كان واجب وفي شهر رمضان وأبطل صومه بالارتماس في الماء، ثم أراد أن يغتسل في مرتمسا في داخل الماء، استشكل السيد الماتن في صحة الغسل، يشكل يقول صحة ماذا؟ الغسل في هذه الحالة. الوجه في الاستشكال في صحة الغسل هو مسألة هاي أنه في شهر رمضان، أكو بخصوصية شهر رمضان، وخصوصيته هي أنه لا يجب عليه الإمساك حتى بعد بطلان الصوم، يجب عليه الإمساك عن ماذا؟ عن المفطرات، يجب عليه الإمساك تأدبا عن ماذا؟ عن المفطرات. ومفروض أنه نقول بأنه ما كفرق بين الارتماس الذي يحرم على هذا المكلف ويجب عليه الإمساك عنه، ماكو فرق بين الارتماس الحدوثي أو الارتماس الشنو؟ البقائي. على كل حال هو يحرم عليه ماذا؟ الارتماس، يجب عليه الإمساك عن الارتماس، سواء كان هذا الارتماس حدوثي يعني يحرم عليه أن يحدث الارتماس، وأيضا يحرم عليه شنو؟ أن يرتمس ارتماسا بقائيا. يعني بعبارة أخرى، مثل هذا المكلف يجب عليه أن يخرج من الماء ولا يمكث في الماء، لأن مكث في الماء يعني ارتماس بقائي وهو منهي عنه تأدبا، يجب عليه الإمساك عن كل المفطرات، وعليه فإذا أبطل صومه كما هو المفروض بالارتماس العمدي، حينئذ يحرم عليه الارتماس البقائي، يحرم عليه الارتماس البقائي، ومعه لا يمكنه أن ينوي به شنو؟ الغسل، باعتبار أن هذا منهي عنه ومبغوض للشارع، ولا يمكن التقرب بماذا؟ بالمبغوض والمباح. فيبطل الغسل من هذه الجهة، يعني يغتسل بماذا؟ بهذا بالارتماس المنهي عنه والمبغوض للشارع ولو تأدبا، بس بالنتيجة يحرم عليه الارتماس. ويحرم عليه الارتماس، مو يحرم عليه إحداث الارتماس بعد إبطال صومه، يقول له لا يحرم عليك إحداث الارتماس، لا، يحرم عليه إحداث الارتماس ويحرم عليه شنو؟ إبقاء الارتماس. الارتماس الحدوثي والارتماس البقائي كل منهما يحرم على هذا الصائم في شهر رمضان حتى بعد إبطال شنو؟ صومه. وإذا كان الارتماس حرام ومنهي عنه ومبعد، حينئذ لا يمكنه أن ينوي به ماذا؟ الغسل. أن ينوي به الغسل، لأن الغسل عبادة يشتغل فيها قصد القربة، ولا يمكن التقرب المبعد. هذا وجه الإشكال في صحة الغسل في هذه الحالة، في حال المكث. هذه في حال المكث. ثم استشكل في صحة الغسل في حال الخروج أيضا، ترقى، قال لا، مو فقط الإشكال في حال المكث، وإنما الغسل في حال الخروج أيضا، هو الغسل الارتماسي في حال الخروج، هذا أيضا يكون موضوع إشكال. والوجه في ذلك هو هذا، أنه أن الارتماس، أن الخروج والارتماس الخروجي هذا، وإن كان يقولون واجب عقلا، واجب عقلا من باب شنو؟ من باب أنه مقدم للتخلص من الارتماس شنو الزائد، لأنه يعني لو لم يخرج لارتكب شنو؟ ارتماسا زائدا. فهو لكي يتخلص من الارتماس الزائد يجب عليه شنو؟ الخروج، كما في مسألة الخروج من الأرض شنو؟ المخصوبة عندما يتوسطها بسوء اختياره، يجب عليه الخروج مقدمة من ماذا؟ مقدمة للتخلص من الحرام الزائد والغصب الزائد والارتماس الزائد في محل الكلام. فقد يكون هذا الخروج والارتماس في أثناء الخروج، لأن الخروج يلازم الارتماس، يخرج شنو؟ هو مرتمس في الماء، هذا قد يكون واجب عقلا وغير محرم شرعا، غير محرم شرعا. لماذا؟ لاستحالة تكليف هذا بحرمة ماذا؟ بحرمة هذا الارتماس الخروجي عليه. لماذا؟ لأنه مضطر إليه، ومضطر إلى ماذا؟ إلى هذا الارتماس الخروجي. بعبارة أخرى، هو غير قادر على تركه، فإذا يستحيل أن يخاطب بماذا؟ بأن هذا حرام عليك خطابا شرعيا، يعني يخاطب بأن هذا يحرم عليك، إنما يخاطب بالحرمة عندما يكون قادر على الترك فيقال هذا حرام عليك. أما إذا هو كان غير قادر على الترك، حينئذ لا يوجه إليه الخطاب بالحرمة. إذن هو لعله واجب عقلا هذا الخروج الذي يتحقق به الارتماس في الماء، واجب عقلا لعله، غير حرام شرعا، هذا كله صحيح، لكن هذا لا ينافي كونه شنو؟ مبغوض علما للشارع، هذا لا ينافي كونه مبغوضا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الشارع، باعتبار أنه حصل باختياره، حصل بسوء اختياره، هو من البداية بسوء اختياره رمس في ماذا؟ في الماء بسوء اختياره، أبطل صومه بالارتماس بسوء اختياره. صحيح هو بعد ذلك أصبح مضطرا وغير قادر على تركه، أصبح مضطرا إليه وغير قادر على تركه، لكن هذا الاضطرار بسوء شنو؟ بسوء الاختيار، والاضطرار بسوء الاختيار كما يقولون لا ينافي الاختيار، لا ينافي الاختيار، أقلا من حيث المفروضية، أقلا من حيث المفروضية، قد يكون ينافي الاختيار خطابا كما قالوا، لكنه من حيث المفروضية لا ينافي الاختيار، هو مفروض للشارع. لماذا؟ لأنه حصل بسوء ماذا؟ بسوء الاختيار. كمن لو فرضنا أن الشخص رمى نفسه من شاهق من أعلى جبل، بعد أن رمى نفسه مضطر إلى السقوط، مضطر إلى قتل نفسه، مو ما يعني ما لحل، ما لحل آخر، ما لا يستطيع أن يترك هذا، فهذا السقوط أو قتل نفسه هذا ليس حراما، لا معنى لأن يقال له يحرم عليك أن تقتل نفسك في هذه الحالة، يعني هو غير قادر على تركه، هو لا يخاطب بخطاب الحرمة، لكن لا ينافي أن هذا السقوط وقتل النفس هو شنو؟ مبغوض للشارع، باعتبار أن سببه سبب اختياري، باعتبار أنه هذا حصل بسوء ماذا؟ بسوء اختياره. وعليه إذا كان هذا الخروج والارتماس الحاصل في أثناء الخروج إذا كان باك على مبغوضيته، مبغوض للشارع والشارع يبغضه، فحينئذ لا يمكن التقرب به، يعني لا يمكن أن ينوي به الغسل الارتماسي، لأن الغسل الارتماسي يحتاج إلى قصد القربة، والمفروض أن هذا مبغوض، ولا يمكن أن يقع ماذا؟ أن يقع مقربا، فلا يصح منه الغسل. هذا هو الوجه في ماذا؟ في إشكال مصنف في صحة الغسل في حال الخروج، صحة إشكال في صحة الغسل في حال المكث أوضح منه من الإشكال في ماذا؟ في صحته في حال الخروج. ليش؟ لأنه في صحته في حال الخروج أكو احتمال واحد يقول هذا واجب، أكو أقوال هي بالمسألة يقول هذا واجب، أكو احتمال أنه مو مبغوض يقول هذا، ليش؟ لأنه مقدم للتخلص من مثلا من الحرام، تجي هاي احتمالات، لكن الاغتسال في حال المكث هذا ما يجي بهاي الاحتمالات، ومن هنا يكون الإشكال هناك أوضح منه في محل الكلام. وبعبارة أكثر وضوح أن الخروج في محل الكلام حكمه حكم الخروج من الأرض المخصوبة عند التوسط فيها بسوء الاختيار، حكم نفسك. هذه مسألة أصولية مبحوثة تبحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبها آراء متعددة، بها أقوال مختلفة، وحكمها حكم شيء. ما يختار هناك في الخروج من الأرض المخصوبة يكون هنا أيضا حاصل. فإن قلنا بأن الخروج باق على المبغوضية، باق على المبغوضية، وإن لم يخاطب هذا الخارج بالحرمة، لا يخاطب بالحرمة لعدم قدرته على الترك، لاضطراره إلى ماذا؟ إلى هذا الخروج، لكنه باق على المبغوضية، إذا الصلاة في أثناء الخروج هناك تكون شنو؟ مشكلة. كما أن الغسل هنا في أثناء الخروج هذا أيضا يكون مشكل. وأما إذا قلنا هناك بأنه لا، المبغوضية ترتفع، صحيح وبسوء اختياره، لكن المبغوضية ترتفع باعتبار أن هذا كما قلنا من باب ارتكاب أقل القبيحين وأخف الضررين، لأنه لو لم يفعل هذا يرتكب قبيح أشد، واضح، يرتكب قبيح أشد ومخالفة أشد، فهو من هذا الباب قد ترتفع عنه حتى المبغوضية، مو ترتفع عنه الحرمة، لا، حتى المبغوضية ترتفع عنه. إذا قلنا بذلك حينئذ يمكن ماذا؟ يمكن تصحيح الغسل في أثناء الخروج، لكن الظاهر هو الأول، يعني بمعنى أن المبغوضية تبقى على حالها ولا ترتفع ولا موجب لارتفاعها، هذا مبغوض للشارع. لماذا؟ لأنه حصل بسوء الاختيار، فكأنه حصل باختياره. الشارع لا يمكن، لا يعني لا يمكن خطابه بالتحريم باعتبار عدم قدرته على الترك، هذه مسألة أخرى، لكن بالنتيجة هذا شيء مبغوض للشارع لأنه حصل بسوء اختياره، وحينئذ الظاهر هو أنه يشكل حينئذ الالتزام بصحة الغسل كما يقول السيد المعتمد. نعم أكو مسألة طرحت من قبل بعض الأعلام، وجدت أن المحقق العراقي يطرحها، السيد الحكيم قدس الله نفسه تبع لأستاذه يطرحها، وهي مسألة أنه ليش من نلتزم بتصحيح الغسل على تقدير التوبة، وبالنتيجة هذا عصى وأبطل صومه بالارتماس بسوء اختياره، وما يخالف، لكن خب قد نفترض أنه هذا تاب بعد ذلك في أثناء الماء، توجه إلى نفسه في أثناء ما هو في الماء، توجه إلى نفسه وتاب مما صدر منه توبة نصوحة، حينئذ هذا لا يستوجب ارتفاع حتى المبغضية، يعني يكون هذا حال من إذا أخذ هذا الصائم وألقي به ماذا؟ في الماء، ألقي به في الماء، ماكو مبغضية لخروجه للارتماس الحاصل في أثناء شنو؟ في أثناء الخروج، الارتماس اللي يحصل مع المكث والبقاء هذا بمبغضية، يقول ليش تبقى أطلع، لكن الارتماس الذي يحصل في أثناء الخروج هذا لا مبغضية فيه، كذلك لا مبغضية فيه فيما إذا فرضنا أن هذا تاب إلى الله توبة نصوحة، حينئذ يصبح كمن لا ذنب له أصلا، هذا الشيء يرتفع عنا، وحينئذ لا يكون هذا الخروج والارتماس الحاصل في أثناء الخروج لا يكون مبغوضا للشارع، وإذا لم يكن مبغوضا للشارع حينئذ يمكن التقرب به والإتيان بالغسل بهذا الارتماس متقربا به إليه تعالى. واضح أنه لماذا لا يمكن تصحيح هذا الفعل بعد افتراض ماذا؟ بعد افتراض التوبة، وبعبارة أكثر وضوح أن الإشكال ينشأ في الحقيقة من النهي عن الارتماس السابق، لا إشكال أن الصائم منهي عن ماذا؟ في شهر رمضان على الأقل منهي عن ماذا؟ عن أن يرتمس، يحرم عليه الارتماس حرمة تكليفية فضلا عن الوضعية، لأن فيه إبطال للصوم فيحرم عليه الارتماس، هذا النهي السابق هو اللي يبقى أثره في محل الكلام، ولذا سيد ماتن في تعبيره أنه يشكل صاحب الصوم للنهي السابق، فكأنه يفترض أن هذا النهي السابق له أثره ويأثر أثره في محل شنو؟ في محل الكلام. إذا تاب عصى ذلك النهي وتاب بعد ذلك، حينئذ يكون كمن ولدته أمه، لا ذنب له حينئذ، فحينئذ يمكن التعامل معه على أنه هذا مضطر إلى هذا الخروج، كمن ألقي في ماذا؟ الصائم الذي يلقى في الماء بلا اختيار، قهران يلقى في الماء، هذا الارتماس الحاصل في أثناء خروجه لا إشكال في أنه لا يكون ماذا؟ مبغوضا، فيمكن تصحيح الغسل على هذا الأساس. هذا بالنسبة إلى ما إذا فرضنا أن الصوم كان من أيام من شهر رمضان، وأما إذا كان الصوم واجبا معينا غير شهر رمضان وأبطل صومه بالارتماس متعمدا، واجب معين غير شهر رمضان، هنا أيضا استشكل المصنف في صحة الغسل في حالتي المكث والخروج كما هو الحال في شهر رمضان، شو هناك استشكل؟ هنا نستشكل في كلتا الحالتين، لعل الوجه في إشكاله هنا هو إلحاق الصوم الواجب المعين بصوم شهر رمضان، من حيث ماذا إلحاقه به؟ من حيث شنو؟ من حيث وجوب الإمساك تأدبا بعد إبطال الصوم، لأن في شهر رمضان هذا ثابت بلا إشكال، هو يلحق به ماذا؟ الواجب الصوم الواجب المعين، وإذا وجب عليه الإمساك عن المفطرات بعد إبطال الصوم يعني شنو؟ يعني حرموا عليه شنو؟ الارتماس البقائي. الارتماس شنو؟ البقائي. يحرم عليه الارتماس البقائي. فإذا إذا نوى به الغسل لا يصح، ويشكل الغسل في أثناء المكث. هذا واضح الإشكال يصير، واضح الإشكال يكون واضح به. بل حتى في أثناء الخروج لما تقدم سابقا من أن هذا وإن كان هو غير مخاطب بخطاب التحريم وخطاب النهي لعدم قدرته على الترك، لكنه مبغوض للشارع. هذا الارتماس الحاصل في أثناء الخروج يبقى مبغوض. لماذا؟ لأنه سببه اختياري، وما دام سبب اختياري هو المبغوضية تبقى على حالها، وحينئذ يشكل الاتيان بماذا؟ بالغسل. هذا الإلحاق تقدم سابقا بأنه يعني الالتزام به صعب جدا، يعني قلنا في مسألة 18 من أبحاث النية هناك بحثنا المسألة واستعرضنا الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على وجوب الإمساك تأدبا بعد إبطال الصوم، وتبين أن ما تم من هذه الأدلة يختص بماذا؟ بشهر رمضان، حتى لا يشمل قضاء شهر رمضان، يختص بشهر رمضان. كل الأدلة الروايات المتفرقة اللي جمعناها وبها دلالة على وجوب الإمساك، وجوب الإمساك بعد فرض الإبطال، مختصة بشهر رمضان. فإلحاق الواجب المعين بشهر رمضان من هذه الجهة هو لا يخلو من صعوبة. وبناء على عدم الإلحاق، حينئذ بناء على عدم الإلحاق ماكو مشكلة في تصحيح الغسل. ليش؟ لأنه أبطل صومه، أبطل صومه، ارتكب إثم أبطل صومه. بعد إبطال صومه لا يخاطب بالإمساك عن الماذا؟ عن المفطرات، لا يخاطب. يجوز له الأكل، يجوز له الشرب، ويجوز له ماذا؟ الارتماس. هذا الارتماس البقائي في أثناء هذا ليس حراما عليه بعد إبطاله للصوم، فيجوز أن يقصد به شنو؟ الغسل، أن ينوي الغسل به، لأنه ليس حراما، ليس منهيا عنه. واضح يا أبونا؟ هو أبطل صومه خلص، بعد ما على حال أي واحد آخر لا يجب عليه الصوم، فحينئذ لا مجال للقول للاستشكال في صحة الغسل بناء على ما قلناه من أنه بعد إبطال الصوم الواجب المعين غير شهر رمضان لا يجب الإمساك عن هذه المفطرات تأدبا، فلا يحرم عليه الارتماس. حتى البقاء لا يحرم عليه الارتماس، فيجوز له أن ينوي به الغسل. وأما إذا كان مستحبا أو واجبا موسعا، هذا القسم الثالث والأخير، فالسيد المالتن حكم بصحة الغسل حينئذ، يصح الغسل في حالتي المكث وحالة شنو؟ الخروج. في كلتا الحالتين حكم بصحة الغسل، وهذا واضح، لأنه حينئذ لا وجه لحرمة الارتماس بعد وضوح أن المكلف يجوز له في هذا القسم في الصوم المستحب وفي الواجب الموسع يجوز له إبطال صومه بالأكل أو الشرب أو الشنو أو الارتماس، يجوز له إبطاله. فإذا أبطله حينئذ ماكو مشكلة في أن ينوي ماذا؟ في أن ينوي الغسل بهذا الارتماس. بعبارة أخرى أن ارتماسه ليس فيه شاهبة التحريم، ماكو احتمال أن يكون هذا الارتماس شنو؟ حرام. هو عندما أبطل صومه بالارتماس لم يفعل حراما بالبداية، عندما أبطل صومه بالارتماس، لأن الارتماس يبطل حتى صوم المستحب، لكن هل فعل حراما؟ لم يفعل، لأن صوم المستحب والواجب الموسع يجوز إبطاله اختيارا، ولم يفعل حراما. إذن هذا الارتماس لا في بد حدوثا هو حرام ومنهي عنه، ولا بقاء هو حرام ومنهي عنه. فيجوز له أن ينوي به ماذا؟ الغسل بالأشقر. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، مسألة 45. قال مسألة 44 قرأناها، قال إذا مسألة 44 نقرأها، قال إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي، فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج، اللي هو القسم الثالث اللي ذكرناه الأخير، يصح له الغسل حال المكث في الماء وحال الخروج، هذا القسم الثالث. وإن كان من شهر رمضان اللي هو القسم الأول اللي ذكرناه، يقول يشكر صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد بطلان، بعد البطلان أيضا كما يجب الإمساك عن المفطرات قبل البطلان، أيضا يجب الإمساك عن المفطرات بعد البطلان، بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق، لمكان النهي السابق، والنهي السابق هو اللي يؤثر في ماذا؟ في مبغوضية هذا الخروج والارتماس الحاصل به، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا. ثم يقول ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب معين أيضا، هو القسم الثاني اللي ذكرناه، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج، إن هذا من شأنه هو إلحاق الواجب المعين بشهر رمضان. مسألة 45، قال لو ارتمس الصائم في الماء المغسول، هذه مسألة جديدة، ارتمس لكن وين؟ في ماء مغسول، في ماء مغصوب، فهو من جهة ارتمس وأبطل صومه بهذا الشنو الارتماس، ومن جهة غصب هذا الماء المغصوب. يقول فإن كان ناسيا للصوم وللغصب، كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله، وإن كان عالما بهما بطلا معا، يعني بطل صومه وبطل غسله، وكذا يعني يبطلان معا، وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب، وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل. يذكر حالات فلا أربعة في هذه المسألة. حال الأولى ماذا؟ كان ناسيا للصوم وللغصب، ناسيا للصوم وناسيا المن للغصب، من ناسي أن هذا ما مقصود، وناسي بأنه شنو هو صائم يحرم عليه الارتماس، فارتمس في هذا المغصوب الماء المغصوب، ذكر بأنه يصح صومه، وصحة الصوم إذا كان ناسي للصوم واضحة ما تحتاج إلى دليل، لأنه يعني بطلان الصوم إنما يتحقق بالارتماس العمدي والتعمد، وأما إذا كان ناسيا فحينئذ لا عمد وبالتالي لا بطلان، فلا يبطل هذا شنو الصوم، لأنه ناسي المن للصوم بحسب الفرق. هاي صحة الصوم واضحة جدا. وأما صحة الغسل إذا كان ناسيا للغصب، ناسي أن هذا الماء مغصوب فارتمس فيه، فهل يصح غسله؟ صوم بطل، لكن غسله هل يصح؟ يصح أو لا؟ هاي صحة الغسل في المقام، توجيهه هذا أن بطلان الغسل بالماء المغصوب إنما هو من جهة ماذا؟ من جهة كوني تصرف حرام في مال الغير، من هاي الجهة يبطل الغسل، يبطل إذا اغتسل بماء مغصوب، هذا الغسل باطل. ليش؟ لأنه تصرف غصبي، تصرف حرام في مال ماذا؟ في مال الغير. والنهي في العبادة يقتضي شنو؟ الفساد. هذا النهي ومنهي عن هذا التصرف، منهي عن أن يغتسل في مال غير، واضح، أن يغتسل في ماء مملوك للغير من دون إذنه، هو منهي عن هذا الغسل. والنهي في العبادة يقتضي شنو؟ الفساد، فيفسد الصوم من هذه الجهة. هذا هاي الجهة اللي هي توجب بطلان الصوم، بطلان الغسل، هذه غير متحققة في حالة النسيان، وإنما تتحقق في حال شنو؟ التذكر. وعدم النسيان يقال بأن هذا منهي عنه، والنهي يقتضي شنو؟ الفساد. لكن في حالة النسيان هاي الجهة غير متحققة، وذلك لأن النسيان يمنع عقلا من تعلق التحريم بالمنسي، يمنع عقلا من توجيه الخطاب المن إلى الناس. الناس لا يخاطب بماذا؟ بالتحريم. ناسي هو لا يعقل أن يخاطب بماذا؟ يحرم عليك ماذا؟ هذا، مع كونه بحسب الفرض ناسيا للغصبية. وهذا معناه أن التكليف بحرمة الغاصب ما تشمل الناس، لا تشمل الناس، فالناس لا يخاطب بماذا؟ بحرمة الغصب. وبالتالي فلا نهي حتى يكون موجبا لفساد شنو؟ العبادة. ماكو نهي، الناس لا يخاطب بماذا؟ بحرمة الغاصب. لماذا؟ لأن المفروض أنه شنو؟ ناسي. كما أن الناسي للجزئية في الصلاة لا يخاطب بالمركب من الجزء لاستحالة تكليف الناسي، الناسي للغصبية لا يخاطب بحرمة الغصب. لماذا؟ لأنه غافل عن ماذا؟ عن ذلك، ويستحيل تكليف الناسي. إذن الناسي غير مخاطب بحرمة الغصب. إذا كان غير مخاطب بحرمة الغصب يكون غسله شنو؟ بالماء المغصوب حلالا، يكون حلالا فيقع صحيحا. إذ لا نهي حتى يقال بأن النهي يقتضي شنو؟ الفساد. هذا هو وجه الحكم بصحة الغسل في حال النسيان. طبعا هذا إذا كان مقصود السيد الماتن النسيان بمعنى الخاص، يعني الغفلة والسهو بهذا المعنى. أما إذا كان المقصود بالنسيان في كلامه ما يعم الجاهل، كما قد يستظهر من عبارته بقرينة مقابلته بماذا؟ مقابلته بالعالم، لأنه يعني ذكر الناسي ثم قال وإن كان عالما. مقابلته بالعالم تقتضي أن يكون حالة الجهل داخلة في ماذا؟ في حالة النسيان، واضح؟ هاي قرينة المقابلة اللي يعتمد عليها السيد الخوي قدس الله نفسه، قد تعطي احتمالية لأن يكون مقصودة بالنسيان ما يعم الجهل. إذا كان مراد بالنسيان والغفلة والسهو مو ما يعم الجاهل، فالكلام هو السابق. لكن إذا كان مقصود بالنسيان ما يعم الجاهل، حينئذ يكون الحكم بصحة الغسل محل كلام في حالة الجاهل مو في حالة النسيان. في حالة النسيان ليس هناك كلام في ماذا؟ في صحة الغسل، إذا كان ناسي الغصبية. لكن إذا كان جاهل بالغصبية، مو ناسي الغصبية، جاهل بها، في مقابل أن يكون عالم، في هذه الحالة هل يحكم بصحة الغسل أو لا؟ هذا محل كلام، باعتبار أنه صحيح المعروف، معروف فيما بينهم هو تصحيح الغسل حتى في حالة ماذا؟ في حالة الجهل، بهذا الاعتبار، باعتبار أن المانع من صحة الغسل هو حرمة الغسل، هذا هو اللي يمنع من صحة الغسل. لكن حرمة الغسل إنما تمنع من صحة الغسل يعني باعتبار أنه لا يمكن التقرب بالمبعد، فإذا كان حراما هذا الغسل اللي هو مصداق للغسل، إذا كان حراما حين لا يمكن التقرب به، يعني التقرب بالمبعد محال. هاي الحرمة إنما تقتضي البطلان عندما تكون حرمة منجزة، عندما تكون حرمة منجزة على المكلف لوضوح أن الحرمة بوجودها الواقعي غير الواصل للمكلف، غير المنجزة، الحرمة بوجودها الواقعي ما تقتضي فساد الغسل، لأنها لا تمنع من قصد القربة إذا كان هو غير عالم بالغصبية. إذا كان غير عالم بالغصبية هل يمتنع علي قصد التقرب بالغسل بالماء المغصوب واقعا؟ يمكنه أن يقصد به التقرب، واضح؟ إذن الحرمة متى تمنع من صحة الغسل وتجعله تقربا بالمبعد؟ عندما تكون حرمة شنو؟ منجزة، يعني حرمة واصلة إلى المكلف، وإلا الحرمة بوجودها الواقعي، بوجودها الواقعي لا تقتضي شنو؟ لا تقتضي الحرمة، بملاك أن هذا تقرب بالمبعد، تقرب بالمبعد عندما يكون المكلف ملتفت إلى أن هذا حرام وأن هذا مبعد، حينئذ يقال لا يتأتى منه قصد التقرب. إذن يختص الموجب لبطلان الغسل بما إذا كانت الحرمة منجزة، وفي حالة النسيان لا تكون الحرمة شنو؟ منجزة، كما أنه في حالة الجهل أيضا لا تكون الحرمة شنو؟ منجزة. ولذا المعروف أن الجهل كالنسيان، كما أنه في حالة النسيان يمكن تصحيح الغسل، في حالة الجهل أيضا يمكن تصحيح الغسل. ليش؟ لأن الجاهل الحرمة وإن كانت ثابتة عليه واقعا، لكن الحرمة بوجودها الواقعي لا تقتضي ماذا؟ البطلان، وإنما بوجودها الواصل. فإذا كان جاهلا جاهل فحينئذ لا يكون هذا موجبا علما للبطلان، فيصح منه الغسل حتى الجاهل. هذا هو الرأي المعروف، لكن في المقابل رأي آخر، واختار السيد الخوي قدس الله نفسه يقول لا، أنه في حالة الجهل يشكل الحكم بماذا؟ بصحة الغسل، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.